العليم الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه. الكلام حول الملزم الثالث. عليكم السلام. عليكم السلام. الكلام في الملزم الثالث من ملزمات المعاطاة وتوضيح ذلك أن أحد العوضين في المعاطاة عبارة عن عين خارجية، بينما كان العوض الآخر دينا في الذمة بالنحو التالي: زيد مثلا يطلب بكرا 1000 دينار مثلا، فزيد يملك ما في ذمة بكر، وبالمقابل بكر ليس لديه 1000 دينار نقدا، بل كان عنده كتاب مثلا قيمته 1000 دينار، فتبانيا واتفقا على أن يدفع بكر الكتاب عوضا عن دينه، وقام بهذا العمل على نحو المعاطاة. كيف على نحو المعاطاة؟ زيد بني بكر بنية التعويض عن دينه أعطى الكتاب لزيد، وفي المقابل زيد في نيته أعطى ما في ذمة بكر لبكر إعطاء اعتباريا، لأن الفرق بين إعطاء بكر وإعطاء زيد: بكر بنية التعويض عن دينه أعطى شنو؟ كتابه لزيد، هذا إعطاء خارجي، إعطاء عملي فعلي، بينما إعطاء زيد إعطاء اعتباري، يعني أعطى ما في ذمة بكر اللي هو كان ملكه، لأنه قلنا قبل قليل زيد يملك ما في ذمة بكر اللي هو 1000 دينار، أعطى زيد ما في ذمة بكر لبكر إعطاء اعتباريا، فتم الأمر على نحو المعاطاة. فما حكم هذه المسألة؟ على ما استفهم بحث الشيخ الأعظم هذه المسألة أيضا على ضوء كلا المبنيين في باب المعاطاة. أما بناء على مبنى الملك وأن المعاطاة تفيد الملك الجائز، فزيد ملك الكتاب من بكر. فزيد ملك الكتاب من بكر. وبكر ملك ما في ذمته. وحيث لا معنى معقول لأن يملك الإنسان ذمته لاستلزامه اتحاد المالك والمملوك عليه أو المسلط والمسلط عليه وهو محال، فلذا يملك بكر آن ما، ونتيجة ذلك سقوط الدين عن عهدته. ونتيجة هاي الملكية الآن ما سقوط الدين عن عهدته، أي عن عهدة بكر. وعندها فسقوط أحد العوضين اللي هو الدين اللي بمن بكر، لأن الكتاب وين راح؟ راح في ملك زيد، ما سقط. اللي سقط شنو؟ الدين اللي في ذمة بكر سقط، ونتيجة ذلك سقوط ما في ذمته، سقوط الدين عن عهدته. وعندها فسقوط أحد العوضين يكون كالتالف، وفي حكم تلف أحد العوضين الذي تقدم حكمه في الفرع السابق، وأن تلف أحد العوضين ملزم للمعاطاة على مبنى الملك. قدم على مبنى الملك، تلف أحد العوضين ماذا؟ ملزم للمعاطاة، فيكون السقوط في حكم التلف ملزما للمعاطاة. هذا وقد احتمل الماتن قدس سره احتمالا آخر، احتمل العودة، وأن الساقط يعني أحد العوضين اللي سقط، وأن الساقط يعود. ووجه هذا الاحتمال أن قياس الساقط على التالف، لأن لحد الآن هكذا يستفاد من عبارة الشيخ أنه قاس هذا الساقط، جعله بمنزلة منه التالف، قال هذا في حكم تلف أحد العوضين، مثل ما تلف أحد العوضين على مبنى الملك يلزم المعاطاة، هذا السقوط أيضا يلزم المعاطاة. احتمال اللي الآن يحتمله احتمال العود، قال ويحتمل العود وأن الساقط يعود. وجه هذا الاحتمال أن قياس الساقط على التالف قياس مع الفارق، وذلك لأنه في التلف الحقيقي والتكويني، التلف حتى نفرق عن منه الساقط، يعني عن السقوط، التلف فرقه عن السقوط، وذلك لأنه في التلف الحقيقي والتكويني أن شيئا ما خارجا إذا عدم وتلف، فمن المحال أن يعاد وأن يوجد بعينه، لما ثبت في مباحث علم الكلام والفلسفة من أن إعادة المعدوم محال أو لا تكرر في الوجود. شيء إذا عدم وجوده بعد بعينه ما يوجد، وهذا ما بين في أول مبحث المعاد من كشف المراد. فحينئذ التلف الحقيقي بعد أن ينعدم الشيء يستحيل ماذا؟ أن يعاد بعينه وأن يوجد بعينه، بخلاف ما نحن فيه، أعني سقوط ما في الذمة، فإنه أمر اعتباري يمكن أن يجدد، يمكن أن يجدد اعتبار الدين في الذمة. اعتبار الدين في الذمة يمكن تجدده مرة أخرى، فإذا السقوط ليس كالتلف فلا يكون ملزما للمعاطاة، فلا يكون ملزما للمعاطاة. إذن هذا الاحتمال نتيجة شنو؟ أن السقوط لا يكون ملزما للمعاطاة. النتيجة الكلام السابق قبل الاحتمال أن السقوط بمنزلة التلف يكون ملزما للمعاطاة، إلا أن الشيخ الأعظم ضعف هذا الاحتمال، احتمال العودة، وذلك لأنه على تقدير أن السقوط أمر اعتباري، على فرض أنه أمر اعتباري لا بد أن نعلم، لا بد أن يعلم بأن السقوط السابق، بأن الاعتبار السابق السقوط، يعني اعتبار الدين اللي في ذمة باكر هذا الاعتبار السابق هذا سقط، لابد أن يعلم بأن الاعتبار السابق سقط، وهذا الاعتبار اللاحق اللي تقولون هذا يمكن أن شنو؟ يمكن أن يجدد اعتبار الدين في الذمة، وهذا الاعتبار اللاحقي ماذا؟ اعتبار جديد بحاجة علما، بحاجة إلى دليل. هذا الاعتبار الجديد إثباته بحاجة علما، بحاجة، ومفتقر إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فإذا هذا مجرد احتمال لا واقع موضوعي له خارجا. فتحصل لحد الآن أنه على مبنى الملك سقوط أحد العوضين بمنزلة التلف لأحد العوضين فيكون ملزما للمعاطاة. ثم بين المسألة على مبنى الإباحة، هذا كله كان على مبنى الملك. قال رحمه الله: ولو كان أحد العوضين الملزم الثالث، لو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، فعلى القول، هاي العبارة احتاجت إلى أن نوضح ذلك التوضيح، أنه كيف كان أحدهم يملك، الآخر كان ما عنده 1000 دينار، كان عنده كتاب، وهكذا بالتوضيح الذي تقدم. ملخص العبارة: لو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين. فعلى القول بالملك قلنا يملكه من في ذمته اللي هو بكر يملك اللي في ذمته، وقلنا هنا الملكية آنما نتيجة ذلك قال فيسقط عنه، يعني فيسقط الدين عنه أي عن عهدة بكر. هذا سقوط أحد العوضين كتل فيه. قال والظاهر أن سقوط أحد العوضين في حكم التلفي لأن الساقط لا يعود، فيكون هذا كالتالي، وبالتالي فيكون ملزما للمعاطاة بناء على مبنى الملك. الاحتمال الآخر اللي احتمله الشيخ رحمه الله قال ويحتمل العود، وهذا بناء على هذا الاحتمال السقوط لا يكون ماذا؟ لا يكون ملزما للمعاطاة. وقلنا أن الشيخ الأعظم ضعف هذا الاحتمال قال وهو ضعيف، وبينا وجه الضعف. فتحصل لحد الآن على مبنى الملك سقوط أحد العوضين كالتلفي، كالتلف لأحد العوضين ملزم للمعاطاة بناء على مبنى الملك. وأما على مبنى الإباحة، وأما على مبنى الإباحة فاستظهر قدس سره أولا. يعني عند العبارة مؤلفة من مقطعين، مقطع استظهار ومقطع الأخير كلمة فتهم. فاستظهر قدس سره أولا أن الحكم كذلك على مبنى الإباحة. يعني شنو أن الحكم كذلك على مبنى الإباحة؟ كما أنه على مبنى الملك ملكية ما في الذمة، ممكن بكر يملك ما في ذمته آلما، كما أنه على مبنى الملك ملكية ما في الذمة موجبة للسقوط، أي لسقوط أحد العوضين، فتصير المعاطاة لازمة. فكذلك إباحة ما في الذمة. راح نشتغل على مبنى الإباحة. يعني هنا باكر انطى الكتاب لزيد على نحو الإباحة مو على نحو الملك، وزيد سوى، زيد ايضا اعطى ما في ذمة بكر عليكم السلام علما لبكر. يعني اباح ما في ذمة بكر علما لبكر إباحة. فكذلك على مبنى الإباحة، إباحة ما في الذمة على من عليه الذمة، إباحة ما في الذمة اللي الذمة بكر على من عليه الذمة اللي هو أيضا بكر. فكذلك على مبنى الإباحة، إباحة ما في الذمة على من عليه الذمة أيضا موجبة، هذا مختبر كذلك أيضا موجبة لسقوط أحد العوضين، فتصير المعاطاة لازمة. هذا المقطع الأول من استظهاره اللي يقول عنه ماذا؟ والظاهر أن الحكم كذلك على مبنى الإباحة على القول بالإباحة. ثم أمر بالفهم، قال فافهم. لعله إشارة، أغلب المحشون والمعلقون تقريبا اتفقوا على هذا المطلب، لعله إشارة علما إلى أنه لا معنى معقول لإباحة ما في الذمة على من عليه الذمة. فهو منه الأمر بالفهم، فهو إشارة إلى عدم صحة إباحة الدين، إلى عدم صحة إباحة الدين، إذ لا ينتفع بالدين إلا ببيعه أو جعله ثمنا وعوضا في معاوضة أو احتسابه زكاة. يعني المستحق أنت الطلبة بعدين ذاك المستحق اللي بذمته تحتسبه شنو زكاة إله، أو احتسابه زكاة ونحوها من التصرفات. وهذه التصرفات يشكل صحة إباحتها، يشكل صحة إباحتها مع عدم وجود، مع عدم ورود دليل خاص على إباحة هذه التصرفات. وعندها فجريان المعاطات في الدين على القول بالإباحة ممنوع، وبالتالي فلا مسرح للبحث عن لزوم المعاطات أو جوازها في الدين على القول بالإباحة. يقول هذا أصلاً ما يجي الكلام على مبنى الإباحة. الإباحة وين؟ في الدين، يعني ما في الذمة، إباحة ما في الذمة على من عليه الذمة. هذا أصلاً ماكو مورد لا مسرح للبحث عن لزوم المعاطات أو جوازها في الدين على القول بالإباحة. فيبقى البحث منحصراً، هذا شو وقت بعد الأمر بالفهم، فيبقى البحث منحصراً بناء على مبنى الملكي. هذا كله في الملزم الثالث. الملزم الرابع، الملزم الرابع من ملزمات المعاطات النقل اللازم. بيان ذلك أن المتعاطيين زيد وبكر بعد أن تعاطيا بالعوضين الكتاب والعباء مثلا، كل من المتعاطيين أو أحدهما، متمت المعاطاة فعاطيا بالعوضين، واحد أنطى الكتاب والآخر أنطى العباءة، بعد التعاطي كل منهما أو أحدهما نقل المال المأخوذ بالمعاطاة. زيد وبكر بيناتهم، هذا وصل للعباءة نقل العباءة من عنده، ذاك وصل للكتاب نقل الكتاب من عنده، أو أحدهما، المهم نقل المال المأخوذ بالمعاطاة لمن؟ لفرد ثالث. وكان هذا النقل بعقد لازم كالبيع أو الصلح وما شاكل ذلك. فسؤال البحث، هل النقل اللازم، هل النقل اللازم ملزم للمعاطاة أو لا؟ أيضا بحث الشيخ الأعظم المسألة على كلا المبنيين، قال رحمه الله: ولو نقل العينان، نسختين أكو، نسخة ولو نقل العينان، يعني الموجودة الآن يقتضي نقراها هكذا، ولو نقل العينان، وإن وجدت في بعض النسخ لو نقل تل، باعتبار العينان مؤنث يحتاج إلى تاء تأنيث. أكو نسخة لا، ولو نقل العينين، يعني نقل كل من المتعاطيين العينين أو إحداهما، يعني إحدى العينين، واحد منهم نقل العين مالته بعقد لازم، النقل تم بمن؟ بعقد لازم كالبيع أو الصلح مثلا. زين، الآن راح يشتغل على مبنى الملك. قال: فهو كالتلفي على القول بالملك، والدليل نفس الدليل، قال: امتناع التراد. حبل الدائم كنا نعلل به، لأنه على الملك، بناء على الملك الأصل الأولي هو اللزوم فارجة، والجواز خلاف الأصل. وفي الموارد، وهذا التقرير تم تقريره أكثر من مرة وفي أكثر من موضع على القول بالملك، هو هذا التعليل جينا أن الأصل الأول على الملك هو اللزوم، والجواز لو قلنا بجواز المعاطاة الجواز على خلاف الأصل. والموارد التي تكون على خلاف الأصل يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الجواز إمكان التراد، إمكان تراد العينين. وفي فرض النقل اللازم، احنا بعنا او صالحنا مع الطرف الثالث مثلا، وفي فرض النقل اللازم لا يمكن تراد العينين، فموضوع الجواز منتف ام لا منتف؟ عندها نرجع إلى من؟ نرجع إلى الأصل الأولي وهو اللزوم. لذا قال فهو كالتلف، يعني ملزم للمعاطاة. فالنقل اللازم على مبنى الملك ملزم لمن؟ ملزم للمعاطاة لامتناع التراد. زين. وأما على مبنى الإباحة، النقل اللازم على مبنى الإباحة وأن المعاطاة تفيد الإباحة ملزم أو لا، فيه تفصيل. هذا التفصيل من نعرفه؟ نعرفه من خلال تقييد ذكره الشيخ رحمه الله. قال وكذا، يعني شنو وكذا؟ مقتضى العطف، وأنه لابد أكو اتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه. وكذا أن النقل اللازم ملزم للمعاطاة على القول بالإباحة، بس ما خلى نقطة. قال ملزم متى؟ إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة، فإذا فيه تفصيل. وأما على مبنى الإباحة فإن، ترى ألف، فإن قلنا بأن مجرد إباحة التصرف من قبل المالك الأصلي يبيح للمباح له مطلق التصرفات حتى التصرفات الناقلة، يعني المتوقفة عن الملك كالبيع مثلا، مطلق التصرفات بعد يبيح. هذا المبحث قدمه السابق، أن مجرد إباحة التصرف من قبل المالك يا ترى يبيح للمباح له مطلق التصرفات حتى الناقلة؟ لو لا، فإن قلنا بأن مجرد إباحة التصرف من قبل المالك الأصلي يبيح للمباح له مطلق التصرفات حتى الناقلة، أي المتوقفة على الملك، فحينئذ النقل اللازم التصرف النقلي كاشف، كاشف عن ماذا؟ فحينئذ التصرف النقلي كاشف عن لزوم المعاطاة، وأن المعاطاة لا تنفسخ بعد أن كان مطلق التصرفات شنو؟ مباحا المن؟ مباحا للمباح له حينئذ. فرع باء. وأما إذا قلنا، هذا فرع ألف أشار إليه في المتن، قال وكذا يكون ملزم النقل اللازم، النقل اللازم يكون ملزما على القول بالإباحة إيش وقت فرع ألف إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة، يعني إذا قلنا بأن مجرد الإباحة من قبل المالك الأصلي يبيح للمباح له مطلق التصرفات حتى التصرفات الناقلة. فرع باء وأما إذا كان وأما إذا قلنا بأن مجرد إباحة التصرف من قبل المالك لا يبيح للمباح لا مطلق التصرفات بل يبيح له خصوصا التصرفات غير الناقلة غير المتوقفة على الملك، فهنا نقول بأن هذا التصرف النقلي باطل أساسا ولا يترتب عليه أثر، فإن المال باق على حاله في ملك مالكه الأصلي فيحق له استرداده، فلا تكون المعاطاة لازمة. إذن النقل اللازم متى يكون ملزما للمعاطاة على مبنى الإباحة على مستفهام؟ فيما إذا قلنا بإباحة مطلق التصرفات حتى التصرفات الناقلة. هذا كله لا كلام فيه، إنما الكلام في هذا الفرع ولو عادت العين بفسخ. لو عادت العين بفسخ، هذا الفرع يتعلق بما نحن فيه وليس هذا ملزما خامسا. بيان ذلك أن أحد المتعاطيين بعد المعاطاة نقل المال المأخوذ بالمعاطاة نقله لفرد ثالث بعقد لازم، هذا اللي هو كلامنا الآن. كان أحد المتعاطيين نقل المال اللي واصل له بالمعاطاة لشخص ثالث بعقد ماذا؟ بعقد لازم. فها هنا فرضان، الفرض الأول إما أن يكون النقل اللازم باقيا على قوته ولم يفسخ، هذا الفرض كنا فيه لحد الآن، وبين الشيخ رحمه الله على الملك كذا وعلى الإباحة كذا. هذا الفرض الأول، النقل اللازم باقي مستمر على حاله وبدون فسخ للنقل، بدون فسخ للعقيد للمعاملة. الفرض الآخر اللي راح يبدي به مال ولو عادت الفرض الآخر، احنا تمت المعاملة لازما، قلنا العين المن لشخص ثاني تبعقد لازم بعنا. الفرض الآخر وإما أن لم يبقى النقل اللازم على حاله بل فسخ، إما بإقالة الطرفين، أو لا، أو أن الشخص الثالث مو الناقل، إن الناقل نقل بعقد لازم، أو أن الشخص الثالث كان له حق الخيار وأعمل حقه ففسخ المعاملة، بالنتيجة عادت العين المن إلى يد الناقل، بالنتيجة عادت العين يعني ذاك الشخص الثالث الكتاب اللي أنا بايع إليه رجع لي الكتاب، وين رجع؟ بالنتيجة عادت العين المن إلى يد الناقل بفسخ. بفسخ مين من داء من قبلي الشخص الثالث، أو أن الشخص الثالث كان إلى حق الخيار فأعمل حقه فسخ المعاملة، وبالتالي عادت العين المبيعة العين المنتقلة عادت إلى يد الناقل. هنا ينشأ السؤال، هل المتعاطيان الآن بعد الفسخ وعود العين، العين اللي احنا نقلناها بعد الفسخ والعود، هل المتعاطيان يحق لهما ان يفسخا المعاطاة او لا؟ هذا ايضا بحثه الشيخ رحمه الله على المبنيين، على مبنى الملك ومبنى الإباحة. أما على مبنى الملك ففي جواز تراد العينين شرعا بعد العود، أي بعد عود العين مجددا، ففي جواز تراد العينين. بس احنا اثنين متعاطيين، بعد ما رجعت العين ان احنا يجوز ان نتراد بالعينين، انا انطي العين اللي واصلة الي الك وان جنابك تفد العين اللي انا مطيك اياها، ففي جواز تراد العينين شرعا بعد عود العين مجددا، وعدم جواز التراد وجهان في المسألة. الوجه الأول أنه نعم جواز التراد وإمكانه حتى بعد الفسخ والعود. دليل الجواز الاستصحاب. الوجه الأول شو يقول؟ يقول إيه بل الآن حتى لو صار فسخ بيني وبين الثالث صار فسخ، فأنا أجعل جنابك باعتبار أنت كنت طرف في المعاطاة، يا هذا الشخص الثالث اللي أنا نقلت كتاب إلى فسخ المعاملة، كان عنده خيار فسخ رجع لي الكتاب، الآن إحنا خلنا نمسخ المعاطاة اللي سويناها قبل يوم أو قبل أسبوع. الوجه الأول يقول بل يجوز التراد ويمكن التراد حتى بعد الفسخ والعود. ليش؟ للاستصحاب. بتقريب أنه بعد المعاطاة، بعد المعاطاة وقبل النقل اللازم، يوم اللي أنا وجنابك سوينا المعاطاة بعدنا ما نقلنا العين، ما نقلنا بعقد لازم، بعد المعاطاة وقبل النقل اللازم كان التراد جائزا، وأما بعد النقل اللازم نشك في بقاء ذلك الجواز أو ارتفاعه. استصحاب بقاء جواز التراد، فنحكم بمن؟ بجواز التراد، ويحق للمتعاطيين الآن أن يفسخ المعاطاة. لاحظوا الوجه الأول، قال ولو عادت العين، علم العادة إلى يد الناقل، شلون عادة؟ بفسخ. قال ففي جواز تراد العينين بعد منه؟ بعد العود، بعد العود المجدد. على القول بالملك، اشتغلنا الآن على مبنى الملك، قال ففي جواز التراد، هذا الوجه الأول. ليش جواز؟ قال لإمكان التراد فيستصحب، هذا الاستصحاب اللي الآن قررناه. الوجه الثاني قال وعدمه، هذا ما الوجهان، أنا ذكرت في البداية وجهان، هو الشيخ رحمه الله يقرر ما العدم بعدين يقول وجهان بالصف اللي وراء. ففي جواز التراد قلنا ليش؟ لإمكانه فيستصحب. الوجه الآخر عدم جواز التراد بعد منه بعد الفسخ والعود المجدد للعين. هذا ليش؟ لأن الأصل الأولي على الملك، شغلنا على مبنى الملك الآن بعدنا، لأن الأصل الأولي على مبنى الملك اللزوم فارزة، وجواز التراد خلاف الأصل يولا خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من جواز التراد هو التراد الحاصل والمتحقق قبل نقل العين عن ملك مالكه. يعني طالما العين ما منتقل عن ملك منه عن ملك مالكه، إذا سوينا تراد شنو ممكن؟ القدر المتيقن من جواز التراد ذلك التراد الحاصل قبل خروج العين عن ملك مالكه. وأما خروج وأما بعد نقل العين وإخراجها إلى شخص ثالث ثم العود مجددا، فهذا نشك فيه نرجع فيه إلى الأصل الأولي وهو اللزوم، وأن المعاطاة تكون لازمة. لذا قال ماذا؟ بعدم جواز التراد. الوجه الثاني قال وعدمه، وعدم جواز التراد هذا ليش؟ قال إيه لأن المتيقن لازم نأخذ به، لأن المتيقن من التراد هو ذلك التراد المحقق، هو المحقق يعني التراد الحاصل قبل خروج العين عن ملك مالكه. أما التراد اللي بعد خروج العين وانتقال العين عن ملك مالكه، هذا نشك في جواز التراد، نرجع فيه إلمن إلى الأصل الأولي وهو اللزوم. قال وجهان في المسألة، وجه بجواز التراد بعد الفسخ والعود، والوجه الآخر عدم جواز التراد. الشيخ الأعظم استجود الوجه الثاني، قال أجودهما ذلك يعني الوجه الثاني. يأتي الكلام في بيان ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الله عليكم وعليكم بارك الله فيكم وعلى الله.